الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فتوقفنا في مسائل وأحكام الصيام التي جمعت للعلامة ابن القيم رحمه الله عليه عند قوله رحمه الله في بداية الفوائد، قال: إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر، ولو أكل أفطر، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل، ولو أكل لم يفطر. قال: قلت: ونظير هذا أنه لم يؤمر من أكل في نهار رمضان بالإعادة لما ربط الخيطين في رجليه وأكل حتى تبين له، قال: وأكل حتى تبين له لأجل التأويل. فبين رحمه الله الفرق بين المسألتين، بين من شك في غروب الشمس وبين من شك في طلوع الفجر. فمن شك في مغيب الشمس وأكل فإنه يعد مفطرا، وذلك أن الأصل هو بقاء النهار، والأصل هو وجوب الصيام عليه، فإذا شك رجع إلى الأصل وهو وجوب الصيام في حقه، والأصل هو بقاء النهار، فلا يخرج عن هذا الأصل بمجرد الشك. فإذا أفطر مع حصول هذا الشك في حقه فيعد مفطرا، لكن إذا شك في طلوع الفجر فله أن يأكل وأن يشرب، فإنه يبني على الأصل، والأصل هو بقاء الليل، والأصل هو حل الأكل والشرب في حقه، وإنما يحرم عليه الأكل والشرب إذا حصل التبين وزال الشك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هذا هو الفرق بين المسألتين، بين من أكل أو شرب وهو شاك في طلوع الفجر فليس عليه في ذلك شيء، وبين من أكل أو شرب وهو شاك في غروب الشمس فإنه يحرم عليه ذلك ويعد مفطرا. قال: ومثل أن يسأل، أي المفتي، وكتب المؤلف رحمة الله عليه في المفتي إذا سأل عن شيء وخالف ظاهر النص فهذا لا يشرع له، وضرب أمثلة لذلك، ومن جملة هذه الأمثلة قال: ومثل أن يسأل عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسيا هل يتم صومه فيقول لا يتم صومه. قال: وصاحب الشرع يقول فليتم صومه، أي أن هذه الفتاوى المخالفة والمضادة للنصوص الشرعية لا يلتفت إليها ولا تجوز، ولا يجوز للشخص أن يفتي بها. وقال رحمه الله أيضا في بدائع الفوائد: ولا يكره أن يقال رمضان للشهر خلافا من كره ذلك، ومن كره ذلك ليس له مستند شرعي، فمن قال أن رمضان من أسماء الله عز وجل فليس له مستند شرعي ودليل صحيح يدل على ذلك، فيصح أن يقول رمضان من غير إضافة الشهر. قال: ولا يكره أن يقال رمضان للشهر خلافا لمن كره ذلك. وقال: لا يقال إلا شهر رمضان. قالوا في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفي له ما تقدم من ذنبه. ورمضان إذا أطلق فيشمل ما بين الهلالين، ولو قال من صام ومن صام الشهر رمضان وأضاف الشهر فإنه يصير بمعنى من صام في شهر رمضان، فيدخل في ذلك من صام بعض الأيام. لكن لما قال من صام رمضان فرمضان يطلق ما بين الهلالين. وفرق بين قول القائل صمت رمضان وبين نعم، فهي عبارة صريحة تدل على أنه صام جميع الشهر، وبين صمت شهر رمضان فإن تحتمل معنى في شهر رمضان، تحتمل معنى في شهر رمضان، فليس صريحة نعم لجميع أيام الشهر. وإذا قال قائل سرت السبت والمراد بذلك جميع اليوم، وسرت يوم السبت هذا يحتمل أنه سار في بعضه، أنه سار في بعضه ولم يستوعب الجميع. ولهذا قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأضاف كلمة الشهر لأن القرآن لم ينزل في جميع الشهر، فيعلى معنى شهر رمضان أي في شهر رمضان أنزل القرآن، وإنما نزل في ليلة من لياليه. وقد بين هذا الأمر العلامة القيم رحمه الله عليه في كتاب بدائع الفوائد. فعلى كل لا يكره أن يقال رمضان كما جاءت بذلك الأدلة. ونعم وهذه ونعم وقوله في هذه الفائدة لا يكره أن يقال رمضان، هذا الكلام هو في بدائع الفوائد إنما في زاد المعاد. وقال بعد ذلك في بدائع الفوائد قال وسألت أحمد، والمتكلم هو الفضل بن زياد، قال وسألت أحمد عن إمام قوم إذا كان آخر ليلة من الشهر، أي آخر ليلة من نعم من شهر شعبان. قال وسألت أحمد عن إمام قوم إذا كان آخر ليلة من الشهر أقبل على الناس ووعظ وذكر وحمد الله وأثنى عليه ودعا وقال حسن قد كان عامة المصريين يفعلون هذا. يتأمل في ذلك المراد بذلك شعبان أو رمضان، نعم يتأمل في ذلك. على كل سواء كان المراد بذلك شعبان أو رمضان فمثل هذا يحتاج فيه إلى سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الإنسان لا يعمل عملا إلا بحجة شرعية، لكن بقى أن ينظر هل المراد بذلك رمضان أو غيره. قال وسألت أحمد الإمام قوم إذا كان آخر ليلة من الشهر أقبل على الناس ووعظ وذكر وحمد الله وأثنى عليه ودعا. قال حسن قد كان عامة المصريين يفعلون هذا. وقال رحمه الله في كتاب زاد المعاد سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزوة بدر وفي غزوة الفتح. قال عمر بن الخطاب غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت فغلط إما عليها هو الأظهر أو منها. وأصابها فيها ما أصاب ابن عمر في قوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت ارحم الله عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو معه وما اعتمر في رجب قط. وكذلك أيضا عمر كلها في ذي القعدة وما اعتمر في رمضان قط. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة إلا العمرة التي كانت في اعتمر في ذي القعدة ولم يعتمر في رمضان. قال رحمه الله: ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة، وكلامه في زاد المعاد، ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر ضحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال، وهذا لا يثبت عنه. وقال: لمن صام قد رغب عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء عند أبي داود وعند غيره لكنه لا يثبت عنه، لكن قد جاء عن غيره ما يدل على ذلك. قال: وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت. أما إذا كان المقصود بذلك أنهم يفطرون وهم في وسط البيوت وبين البيوت، فليس هذا بصحيح. نعم، ليس هذا بصحيح، ولا أعلم شيئا صريحا يدل صريحا صحيحا يدل على ذلك. والسفر مأخوذ من الإسفار وهو الانكشاف، لابد من الانكشاف في الأرض، ويكون هذا بمجاوزة البيوت. قالوا: كان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبر أن ذلك سنة وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جابر: ركبت مع أبي بصر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسهرة. قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصر: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وأحمد. لكن ليس في هذا أنه أفطر داخل البيوت، أفطره في السفينة، والسفينة إن تكون في وسط البيوت، السفينة تكون في البحر، ومن دخل في السفينة فقد انكشف، فشأنك شأن الذي تجاوز البيوت إلى صحراء، فالبحر شبيه بذلك. فأبو بصر إنما أفطر بعد أن تجاوز البيوت، لكن الذي أنكر عليه ذلك أنكر عليه بقوله قال: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسر. قلت ألست ترى البيوت؟ هو يظن على أن نعم أن الترخص في السفر لا يكون حتى لا يشاهد الشخص البيوت، أي أنه يبتعد بحيث أنه لا يرى بيوت المدينة، وهذا ليس بشرط. فمن تجاوز المدينة إلى موضع منكشف من الأرض وقد أنشأ السفر، فله أن يترخص برخص السفر من أول ما ينكشف عن بيوت المدينة، وإن كان مشاهدا للمدينة فلا يشترط أن تغيب بيوت المدينة عنه. فعلى كل الذي حصل من أبي بصر الغفاري هو أنه أفطر في السفينة، وهذا يكون بعد مجاوزة البيوت، ولا يشترط أن ألا يشاهد البيوت، الشرط هو الانكشاف، ومن كان في البحر فقد انكشف وحصل له السفر. قال: رواه أبو داود وأحمد. ورفض أحمد: ركبت مع أبي بصر من الصاد إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنوا من مرسى أمر بسفرته، فقربت ثم دعاني إلى الغداء، وذلك في رمضان. فقلت: أبا بصر، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. وهذا الذي أنكروه، هذا نعم أنكروه على أبي بصر، وليس مما يستنكر. قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا. قال: فكل. قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. إذن حديث أبي بصر محمول على هذا المعنى، وقد حصل له الانكشاف في الأرض في دخوله في البحر. قال: وقال محمد بن الكعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال التلميذ: حديث حسن. وقال الدارقطني فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذا الحديث على هذه الرواية أي الرواية الأولى لا يثبت، هو من رواية عبد الله بن جعفر، وهو مما لا يحتج به. وخالفه محمد بن جعفر بن أبي كثير، فذكر رواية الدارقطني، ذكر الرواية التي عند الدارقطني التي ذكر المؤلفها هنا. فإن رواية الدارقطني قال وقال الدارقطني فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس، أكل وقد تقارب غروب الشمس. أما الرواية التي عند الترمذي قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، قال سنة ثم ركب. هذه رواية الترمذي اللي هي من طريق عبد الله بن جعفر وفيها ضعف. أما رواية الدارقطني ليس فيها هذا الأمر، ليس فيها هذا الأمر، وإنما فيها أنه دعا بالطعام وقد تقارب غروب الشمس، دعا بالطعام وقد تقارب غروب الشمس، وهي محمولة على المبادرة بالإفطار. فدعا بالطعام عند تقارب غروب الشمس، وهو محمول على أن الطعام وصل إليه بعد أن غربت الشمس، فأكل مباشرة بعد غروب الشمس. فرواية الدارقطني تدل على مسألة المبادرة بالإفطار، وهي الرواية الصحيحة أنه أراد أن يأخذ بالسنة بالإفطار وهو تعجيل الفطر. فلما تقارب غروب الشمس دعا بالطعام، أي أنه أفطر أول ما غربت الشمس، فهي محمولة على هذه المعنى. إذا رواية الترمذي لا تثبت، ورواية الدارقطني أصح، والخلاف حصل بين عبد الله بن جعفر وبين محمد بن جعفر ابن أبي كثير، ورواية الدارقطني من طريق محمد بن جعفر ابن أبي كثير وهي أصح من رواية عبد الله بن جعفر التي رواها الترمذي. فعلى كل، أدلة الباب لا تدل على أن المسافر يفطر في البنيان قبل أن يتجاوز البنيان. لا حديث أبي بصرة فإنه كان بعد أن ركب السفينة، وهذا انكشاف في الأرض. ولا حديث أنس بن مالك فإن الرواية التي ذكرها المؤلف هنا لا تثبت، والرواية الصحيحة لا تدل على هذا المعنى، على أن هذه الرواية الضعيفة تأولها بعض العلماء على معنى أن أنس رضي الله عنه كان مسافرا لكنه نزل في سفره، نزل في سفره في منزل من المنازل، فدعا بطعام، أو هو في ذاك المنزل الذي في السفر، فدعا بطعام فأكل، وكان في منزل من منازل السفر لا من منازل الحضر، ورحلت له راحلته من أجل السفر، أي أن يسافر من ذلك المنزل الذي نزله في السفر. هناك من حمل الحديث على هذا المعنى، هذا نعم على فرض ثبوته، وإلا فهو لا يثبت، ولا حاجة إلى مثل هذا التأويل. ورواية الدارقطني أصح، وهي لا تدل على هذا المعنى. قالوا هذه الآثار صريحة بأن من أنشأ السفر في أثناء يوم رمضان فله الفطر فيه، وهذا لا إشكال فيه، أن من أنشأ السفر في أثناء يوم رمضان فله الفطر فيه، أي في ذلك اليوم. لكن متى يفطر؟ يفطر إذا صار مسافرا وقد تجاوز البنيان. إلى هنا والحمد لله.